الإنسان البشرية وفي أخلاقه المجبول عليها، وأن الإنسان بين ثلاثة أحوال في أخلاقه: إما هو صاحب خلق موهوب، عزمه فيه عالي وهمته عالية وعطاؤه عطاء أمة، ولا يخلو بشر من خلق موهوب، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس، غلبت عليه جاهليته وضعفت منه نفسه وفترت همته وعزيمته وإرادته، فلا يستطيع أن يعطي ما يعطي عامة الناس. ثم خلق هو فيه كسائر الناس، لا بموهوب ولا بمعيوب، لا بموهوب ولا بمعيوب. هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها بشر: زوجتك، أولادك، خلانك، جيرانك، رؤساؤك، مرؤوسيك، كله يعني توفرت في هذه الخلال الثلاثة. جاءت الآية لتعلمنا كيف نتعامل مع كل حالة من حالات أخلاق الإنسان أيا كان موقعه، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبين أن خذ العفو، العفو ليس الصفح في المخاصمة، إنما العفو هنا الزيادة في الأخلاق، كما قال ابن مسعود ذلك وابن عباس وغيره. فخذ العفو، اقبله من كل موهوب موهبته، نموها فيه حتى يبرع فيها ويعطي فيها عطاء أمة، لأنه لهذا الأمر مهيأ ومجبول عليه، مفطور عليه. هذا جانب احنا شرحناه بالتفصيل لا الإعادة، لكن أنا ألمح فقط تلميح. وده أعظم ما في الإنسان، لأن الحضارات تبنى به والأمم تقوم عليه. ما قامت أمة إلا على مواهب الموهوبين. أعمال العامة الجهد فيها ضعيف. موضع التميز الحقيقي في الإنسان موهبته. ولذلك كل الأمم والحضارات التي قامت، قامت على هذا الجانب. لو أي حاكم أحسن إدارة مواهب الموهوبين عنده في جانب واحد في الحياة، بنى به حضارة. من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت، عمل حضارة في النحت. من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الصناعة، عمل حضارة في الصناعة. من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الزراعة، بنى حضارة زراعية. وقس على هذا. فدي أخطر قضية في حياتنا والناس عنها في غفلة. كم منا وهبه الله هذه الموهبة وعاش ومات لم يكتشفها ولم يستغلها؟ لا اكتشفها من نفسه ولا اكتشفها منه من حوله. جاء هذا النص الكريم ليجعلنا نفتش في نفوس الناس عن جانب الموهبة في كل نفس بشرية، لينتفع الناس جميعا بما عنده من طاقة ومن قوة منحة ووهبها، ما يحتاجه منها قليل وكثيرها للأمة وليست له. واضح المعنى الخطير ده؟ وحتى لا يبقى في الأمة مسلم واحد ليس له دور فاعل في الأمة، كل مسلم بموهبته يكون صاحب دور يقين. الأمر الثاني أن هذه المواهب هي سر التآلف. إذا نظر الإنسان لموهبة الموهوب هانت عليه ذلاته. ولذلك الشارع دعانا لوضع أي سيئات أو جهلية تصدر مع إنسان نعرف موهبته أن نضعها في الميزان أمام الموهبة أول بأول، فتنسى أولا بأول، تغتفر أولا بأول، فلا توغر الصدور ولا تغل القلوب. وده مصدر التآلف الحقيقي بين المسلمين. إذا ذهب الغل والضيق في الصدور وتآلفت الأمة، فده موضع عزها الحقيقي، بل سر نصرها الحقيقي. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين على أن يكون هذا سمتهم، بهذه التربية الربانية كونوا ألفاء مألوفين، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكناف المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، يحب الناس ويحبهم الناس. هذا مصدر الحب. لذلك الشعر العربي القديم كان يوصف المرأة بهذا، يقول: خذ العفو مني العرب القدامى منهم منفطل لهذه المعاني وهذه الأخلاقات الأخلاق، فيخاطب المرأة بهذا الخلق يقول خذ العفو مني تستدين مودتي، خذ الزيادة التي عندي في الخلق الموهوب حتى تستمر المودة بيني وبينك، ولا تغضبي عند ثورتي، لا تقابلي ذلتي بذلة، ولا وقت ضعفي بضعف منك. شعرت أني ضعيف بسبب غضب أو غيره، واجهي أنت بقوة وعزم، فأنت لست مبتلى بما أنا مبتلى به، فإن واجهته بقوة وعزم مرت المشكلة وتآلف القلوب ودامت المودة، لكن نقابل الخطأ بخطأ هذه كارثة. وده حجنا في قوله وأمر بالعرف، وأمر بالعرف احنا بلنا كم محاضر فيها بالتسعة، يعني احنا فرغنا من الجزء الأول والأخير في الآية ثم ختمنا بوأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف أرضا جهليا، فشرحنا أول آية وآخر الآية الصنفين، الخلق الموهوب والخلق المعيوب، وبقي معنا الخلق الذي ليس العبد فيه بموهوب ومعيوب. وده جانب خطير جدا. الإنسان يا إخواني له أمور عادية مألوفة سواء ذكر أو أنثى، المسلم مطالب أن يطالبه أن يؤدي مثل ما يؤدي أغلب الناس، هو ده العرف. إذا قلنا العرف يختلف من بيئة لبيئة ومن بلد لبلد ومن حال لحال، لكن العرف الشارع وضع له قواعد ضابط، حتى ما أقر من أعراف الناس له أصل في التشريع، له أصل في التشريع. من هذه الأعراف قضية خطيرة جدا كلنا نقع فيها في بيوتنا، الغضب. وبالعبارة قالها رجل شاعر: ولا تغضبي عند ثورتي. الغضب يا إخواني نقطة ضعف في الإنسان قاتلة، إذا وجد ما يسوءه من آخر غضب، والغضب سيحمله على مزيد الخطأ أو مقابلة الخطأ بما هو خطأ، وتفتح دائرة لا تنتهي. أنا أغضب ورد وأنت تغضب وترد، حنستمر في صراع حتى يقتل بعضنا بعضا أو يدبر بعضنا ظهره الآخر فلا نلتقي بعدها أبدا. كارثة الأمة منشأها الغضب. ولذا لما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه يقول له عظني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله مرة ثالثة، قال لا تغضب. لأن أعظم مدخل يدخل الشيطان منه على الإنسان الغضب، الغضب. والإنسان ما لم يتعلم كيف يضبط غضبه لن يضبط أخلاقه، حال الغضب سيعذر نفسه في أي خلل، ولا محالة ستختل كل موازين ساعة الغضب. الغضب ده هتلاقي نفسك الدم غلى في عروقك، ها، وضغط الدم طلع فوق، وحالتك تبقى حالة لا أنت في وعيك ولا أنت في عقلك ولا أنت في حالتك السوية. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه الإغلاق ده؟ الغضب الشديد. الغضب الشديد ممكن يصل بالإنسان لمرحلة يفقد عندها عقله ووعيه، فيصبح هو والمجانين في هذه اللحظة سواء. وصل المعنى؟ هذه المرحلة سماها النبي مرحلة الإغلاق. الإنسان وصل بالغضب لمرحلة عقله وقلبه أغلق عليه، ما عاد يفهم حاجة ولا يحسن تصرف في شيء. هذه المرحلة سببها الغضب، سماها النبي بالإغلاق، وعافى من وصل إليها من احكام شرعيه، لان لا يعامل معامله العقلاء بل يعامل معامله مين؟ المجانين اللي رفع عنهم القلم. كيف يقبل الانسان على نفسه ان يوصل نفسه بنفسه لمرحله الجنون بسبب الغضب؟ بسبب غضب طبعا. بعض الناس يقول لك ما انا يا عم الشيخ طلقت مراتي فقط غضب. لا، مش اي غضب حبيبي. العلماء تكلموا قالوا الاغلاق ان يصل به الغضب الا يعي ما يقول. انت تقول له انت حلفت من طلاق، يقول لك ما حلفتش يا عم، كل الناس سمع، يقسم انه ما قال، ما قال هذا، لانه فعلا وقت غضبه اغلق على عقله لا يدري ما يقول، عمال لسانه يبرطم وقلبه غير حاضر مقفول. هذه تسمى مرحله الاغلاق. والعلماء قالوا، بعضهم قال يا اما لا يعي ما يقول، وبعضهم قال لا، ممكن كمان مرحله اقل من هذا، لا يعي ما يفعل، يعني ممكن وقت الغضب يروح ضرب دماغه في الحيط. وضحت؟ يجيب حاجه غاليه عنده في البيت يروح كسرها. خلاص وصل لمرحله الاغلاق، ما عاد يعي ما يفعل ولا ما يتكلم. السبب الغضب. اذا جاءت النصيحه لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. الشيطان ده مدخله الرئيس. النبي وضع له قواعد، قال ان الغضب من الشيطان، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فيحرك الدماء فيك يخلي دماغك دي تغلي، ودم طالع نازل بسرعه شديده جدا، وغلام في دماغك، وغلام في عروقك، لغايه ما الانسان ممكن مع الغضب تلاقي العروق دي كلها انتبرت. هنسال مزارع كنا بنتكلم فيه اخر مره، اكثر من امراه تصل زوجها بهذا لخطورة هذا الداء. واحدة تقول زوجي لا أبس خبره، مش عايز أتكلم عنه خالص، لا أبس خبره، يعني لا أود أن أتحدث عنه أصلا، ما يستاهلش نتكلم عنه، إني أخاف ألا أذره، أخاف لو اتكلمت عنه همسحه، مش هخلي فيه حاجة. وصلت؟ زوجي لا أبص خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره مجرد ذكر اسمه بس أذكر عجره وبجره. يعني إيه عجره وبجره؟ الغضب. العجر لما يشتد بالإنسان الغضب فتلاقي عروق العنق دي هي الظاهرة، تلاقيه واقف وكل العروق دي طالعه بره، الاورد والشرايين مع الغضب وضغط الدم فيها العالي وطالع نازل، فتلاقي العروق خرجت من اماكنها وبرزت في رقبتها، هذه تسمى العجر. فاذا اشتد الغضب لا يتوقف الدم عند العنق والدم اللي طالع المخ بس، لا، ده هتلاقي الكلام ده تحول في صدره حتى في ايديه ورجليه، فتلاقي عروق البطن نفسها انتبرت. إذا انتبرت عروق البطن مع شدة الغضب وانتفخت وبرزت تسمى المجر. فالولية الغلبانة دي بتقول إن أذكره مجرد ما بتيجي سيرته الصورة دي اللي بتطلع قدامي، واحد غضبان وعجره منتفخة وبجره منتفخة متصلب متخشب، يبقى ده بني آدم ولا ده في عداد الموتى؟ يتصرف تصرف الموات. هذه واحدة. الثانية تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ بيتكلم لغة عربية والله يا اخوان. هنطلع خواجات كلنا. ها؟ فهمت ام اللفظ؟ نعيد مرة أخرى. زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك او فلك او جعل كل لك. لا فيها وفيها بس دي وضعت ان ردت اليه. عيا ياء هذا مرض قد يبتلى به الانسان اسمه مرض العي. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال. ايه العي ده؟ مرض قلبي يبتلى به الانسان لا يحسن اتخاذ قرار في شيء. واي قضية تعرض له في تجارة في بيع في شراء في زواج في حياته كلها يقول الرأي يرجع عنه يقول الرأي يرجع عنه غير حاسم في مسائله أبدا. عايز بالضبط واحد معاه يقرر له في كل مسألة يعمل ايه. هذا يسمى العي. فالمرأة بتصف زوجها مش من عي لا ده عياياء العي جاب اخره معاه. اي مشكلة تعرض ليه لا يحسن التصرف معها باختصار شديد. طبقاء من الجهل الشديد جدا. عياياء طبقاء دماغه يعني ما فيش فيها قدرة على التفكير فلا قلبه لديه قدرة على اتخاذ قرار ولا مخه لديه القدرة على الفكرة فآلات الفهم عنده معطلة. عياياء حماقاء طبقاء حماقاء يعني شديد الجهل فلا قلب ولا عقل ولا علم انعدم التفاهم تصرفه بشكله ايه. واحد غضبان على طول ما بيقفش مبطلش غضب. لذا تقول في بقية الحديث شجك او فلك او جعل كلا لك. مين شجك؟ واحد لا يحسن تصرفها يعمل ايه مع مراته؟ قدرها انها صارت اسيرة عنده يعمل فيها ايه؟ هيخبط. واللي يخبط دي ممكن الخبطة تيجي في دماغها تفتحها. ده معنى شجك. شجك يعني قطع راسه من فوق. فلك قطع ظهرك من ورا. فالقطع في الرأس يسمى الشج والقطع في الظهر يسمى فل. ما يفل الحديد إلا إيه؟ ما يقطع الحديد إلا الحديد. يبقى فل عن قطع. فشجك قطع رأسك وفلك قطع ظهرك أو جعل كل لك. قطع رأسك وظهرك وقطع جسمك كله ما سابش حتة. واضح المعنى؟ ثالثة تقول زوجي العشنق. العشنق يعني ايه؟ طويل القامة عريض من كمان حاجة كده ايه؟ تسد انا الشمس. زوجي العشنق ان اسكت اعلق وان انطق اطلق. غضبان على طول. لو سكت اعلق يعني يسيبني ويهجرني واحنا مع نساء باقيين. ولو اتكلمت يطلقني. فلا عارف اسكت ولا عارف اتكلم. الناس لما بتقفل معاها بتقفل. صحيح؟ يعني ابن الجوزي ذكر بعض احداث حصلت في عصره. يقول رجل قال لامرأته حين اغضبته نازله من على السلالم فلها نازله وهو غضبان وساير قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق وان وقفت فانت طالق. طلع تنصح منه عايزه تحافظ على البيت راح تنطم فوق. راح استفتى ابو حنيفه قال لا يقع اليمين. وضحت؟ فالغضبان ده القضيه دي خلاص اسهل حاجه عنده يدمر البيت وهو لا يدري. بل يقول ابن جوزي رجل طلق 5 نسوة في ليله مع غضبه. 5 في ليلة. حد يعرف حسبها؟ ها لا خلاص بقى تعرف ها خمسة في ليلة اغضبته احدى نسائه مجرد ما غضب قال انت طالق. فقامت الثانية وقالت ويحك تطلق امرأتك بلا ذنب ولا جريمة؟ ايه يعني زعلتك ولا تعيش في ذنب؟ طلق طلاق طلاق. قال وانت الثانية طالق. قامت الثالثة ويحك تطلق زوجتين في لفظة واحدة ليلة واحدة ساعة واحدة؟ قال وانت الثالثة طالق. فقامت الرابعة وقالت ما علمت رجلا احمق منك تطلق زوجتك الثلاثة في لفظة واحدة وجلسة واحدة؟ قال وانت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت ما اجهلك وما احمقك تخرب بيوتك الأربعة وتطلق زوجتك الأربعة في جلسة واحدة وبلفظة واحدة؟ قال وأنت الخامسة طالق إن راضي زوجك. زوجها قعد جوا قال وأنا راضي. ها بيتلك كده مستني حد يشجعه بس. وقع الطلاق قال وأنا راضي. دوك طلق قال من يابا هو وافق. ها وده نفسه طلق وخايف بس عايز حد يشجعه. فاخواننا الكلام ده طبعا يعني جاءت الايات لتعلمنا ان الغضب هذا سبيله سيصل بالانسان لمراحل من السوء لا تحمد لا تحمد. لذا دعا الشارع وجاءت النصوص تعلمنا ان من اكبر الجرائم اللي بتقع في الأمة سببها الغضب سببها الغضب. المسلم مطالب ألا يستسلم لذا جاء في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. يعني إيه لا يفرك؟ أول الغضب. العلماء طبعا بعض المفسرين شرح حديث قالوا لا يفرك يعني لا يطلق وأنا أقول لهم لا النبي يعرف الفرق بين الطلاق وبين الفرق. الفرق أول مراحل الغضب لما تجد إنسان يفعل ما يسوءك تبدأ تفرك إذا اشتد الغضب تحرك إذا اشتد الغضب يغلي قلبك والدم في عروقك إذا اشتد الغضب حتطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بداية الغضب يقول لا يفرك لا تعطي لنفسك ولقلبك الفرصة أن تدخل في باب الغضب فأغلق الباب من بدايته. طبعا ده أحب الأعمال لإبليس. إبليس يعني كما جاء في الحديث يبعث جالس على عرش بل النفس يبعرش على الماء ويبعث كل بسراياه فيستلم الناس فيسألهم ماذا صنعت؟ يقول جعلت فلان يزني لا التفت إليه جعلت فلان يسرق لا التفت إليه حتى يقول قائلهم فرقت بين فلان وزوجه أو بين فلان وفلان يدنيه ويقول له أنت 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 الإبليس التفت أنت أنت ده الإبليس اللي يفهم اللي يفرق بالناس لأن هيدمر أمم مش أفراد. وضح المعنى؟ فلا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يسمح لنفسه ببداية الغضب وإن كان الظرف يدعوه له حتى لو أغضبتك أنت تقابل فعلها بعدم الفرك وتضع محاسنها نصب عينيك قبل سوءتها حتى تغفرها أولا بأول وتستمر الأمور على وضعها. لكن فرقت هتحرك حركت هتغلي غليت هتطلق. وصل معنا؟ ولذلك خدنا يعني هذا أدب نبوي كريم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن كنت تكره سلوك معيوب أساء إليك فهتلاقي أخلاق موهوبة أنت تتمناها في مرأتك ولن تجدها عند غيرها. ضع هذا السلوك المعوج أمام هذه الموهبة سيبلى أمامها. فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع أخلاقها الحسنة ستشفع لها في ذلتها، فيغفر لها أولا بأول وتستمر الحياة بهذا الأسلوب. لكن اللي عايز امرأته 100% لا تخطئ، دي إن شاء الله موعدناكم مع الحور العين، لكن مع حور الطين هذا محال. ها؟ لأن حور العين رب وصفهن بهذا فقال فيهن إيه؟ خيرات حسان. خيرات يعني الخير فيها سلية وفطرة لا يصدر منها شر قط، الشر غير وارد عندها، نفسها لم تركب كنفوسنا ألهمها فجور تقواها، لا نفسها ألهمت التقوى من غير فجور. فهيجيلها الفجور من فين؟ ولذلك وصفهن رب قوله خيرات، وقدم خيريتها، والخيرية هنا خيرية أخلاق، على حسنها وجمالها. فالجمال الحقيقي في المرأة جمال الخلق للخلق. يحضرني قصة طريفة وقعت مع أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، كان شديد الزهد والورع، وكان رفض الزواج حتى كبر سنه، فأصر عليه بعض أصحابه أن زوجه، خطبوا له عروس وطلبوا منه ينظر إليها، السنة أن ينظر إليها في الخطبة، انظر إليها فإنه أحرى أنتم. الرجل من شدة حيائه لما دعي في بيت أهلها ولي أمرها جلس واستحي ينظر إليه، فلم يراها وتوكل على الله، عقد العقد. وليلة الدخل لرجل داخل خلاص بيت امرأته وفي بيته، هيستحي ينظر لها؟ مش ده وقت حياء أصلا. مجرد أن رآها وقعت عيناه عليها انقبض صدره، فهم بالخروج، فأمسكت بثيابه، قالت اتق الله في، لو خرجت عني ليلة تعرسي لقال الناس في حقي ما لا يليق بشأني، وإذا كان الله قد حرمني جمال الخلق فلن أكرهك على الحياة معي، اعتبرني لك أختا، وتزوج من شئت من النساء وستجدوني إن شاء الله تعالى نعم الخادم لك ولزوجك. خلق عالي، بهر الرجل، جلس بدأ يهدأ نفسيا يتعامل معها، وعاشرها بالفعل. بعد اسبوع بيسألوا خلانه ما حال عروسك؟ قال احسبها لو وزنت ببنات جيلها لرجعته. فجمال الخلق فوق جمال الخلق بمراحل. وصل معنى الدخيل ده؟ ها؟ جمال الخلق، فان كان رب العباد حرمها جمال الخلق لم يحرمها جمال الخلق، ولذلك رب العباد قدم جمال الخلق على جمال الخلق حتى في وصف الحور، قال فيهن خيرات. خيرات يعني الخير فيها سلية وفطرة لن يصدر منها شر قط. لكن حور العين تختلف عن حور الطين. حور الطين لابد أن تجد فيها نزغات شر، لأن النفوس ركبت بهذا فألهمها فجورها وتقواها، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلابد أن نتعامل من هذا المنطلق، مش لوحدك، أنت تعاملها من هذا المنطلق وهي تعاملك من نفس المنطلق. زي ما نفسها ركبت على الخير والشر، نفسك ركبت على الخير والشر، وزي ما أنت مأمور بالصبر على شرها هي مأمورة بالصبر على شرك. يبقى العرف هنا متبادل من رجل المرأة. وذلك وصية الإمام أمام البهلية ابنتها قالت إياك والغضب بين يديه إن كان فرحا، والفرح بين يديه إن كان غضبا. لا تفرح وقت غضبه ولا تغضب وقت فرحه. معادلة صعبة لكن الأعراف لا تقوم إلا بها، لأنها لو ضحكت وقت غضبه هيشتاط غضبا، انت يكسرها ويطلقها ويفعل فيها الافعال. ولو غضبت وقت فرحه هينكد على ابوها واللي خلفوها. من هنكد عليه؟ فإياك والفرح بين يديه ان كان غاضبا او الغضب بين يديه ان كان فرحا. وصل المعنى؟ فهذا من العرف الذي جاء الشارع ليحضدنا عليه ويحرضنا عليه، لان الغضب مشكلة كبيرة جدا ومصدر بلاء مبين في الامة وفي حياتنا وفي بيوتنا ومع كل ما نتعامل معه صغير او كبير. غضبت على طفل هتكسره. كم من اب عامل ابنه معاملة العدو لانه اغضبه، معاملة العدو. بعض الاباء اتجنوا بالفعل وقت الغضب، اب يمسك ايد ابنه اللي بيلعب بيها دي ويحرقها له يكسرها له، وابنه فلذت كبده. كيف وصل الناس بهم الغضب الى هذه المراحل القاتلة المدمرة؟ بسبب انه استسلم الغضب حتى اغلق عليه عقله، فصار لا ما يقول ولا ما يفعل، لا يعي ما يقول ولا ما يفعل. يا اخواني، لذا جاءت الوصية ان لا يفرك، لا يسمح لنفسه ببداية الغضب، ولا يستسلم الغضب في اي ظرف كان. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم ان كان واقفا فليقعد، وان كان ماشيا فليقف، وان كان جالسا فليرقد. والحديث الثاني قال: اذا غضب احدكم فليتوضأ، لان الشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار الا الماء، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. ماء الوضوء يطفئه. يبقى لابد من تغيير حال وقت الغضب من اول لحظه. ماشي اقف، واقف اجلس، جالس اركض، غير متوضئ توضأ، حتى لو متوضئ توضأ ثاني. هدأ غضبك هتحسن تصرف، هتحسن تصرف. لكن وقت الغضب كيف يتصرف الانسان تصرف سوي؟ وصل المعنى الدقيق يا اخواني؟ لذا جاءت الوصية بالنهي الشديد جدا جدا عن موضوع الغضب، ودي كارثة كبيرة جدا للأسف الشديد. الناس وقعوا فيها في أخطاء قاتلة جدا 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 بأسباب وبغير أسباب، مع أي غضبة لأتفه الأسباب ممكن يرتكب جريمة، وخاصة أن من تحت يديه هم الأضعف. اللي تحت رجل في بيته مين؟ امرأته، هي الطرف الضعيف. أولاده هم الطرف الأضعف، فهتغضب على من؟ على الولي الغلبانة ولا على العيال الصغارين؟ هتؤذي من؟ زوجتك ويضربها بالنهار وعايز يرجعها بالليل؟ هذا جنون، هذا جنون. فلندرك هذه المعاني. لذا جاءت هذه النصوص كلها تنهى عن الغضب، تنهى عن الغضب. فالغضب من اخطر القضايا التي افسدت بيوت، بل دمرت بيوت باكملها. ولذلك السلف اخواني حرصوا كل الحرص على ان لا يسمع احد لنفسه مهما يعني كان ظرفه ان يستسلم لغضبه ابدا. في حديث ورد قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن حدة، شدة وغضبة، لكن حدة المؤمن إذا غضب عاد. هذا الحديث أيضا نص على معناه في القرآن الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلي بالك الآية دي جت بعد آية الأخلاق: خذ العفو والمعروف، بعدها قال: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ان الذين اتقوا. جاءت بعدها مباشره ليعلمنا رب ان من اخطر ما دمر اعراف الناس وحياه الناس الغضب، الغضب. وده جانب خطير جدا. نعم الكاظمين الغيظ والعافين الناس. بل فيها قصة طريفة جدا. سلف كانوا يعني ما شاء الله عنه. هارون الرشيد دخلت عليه جاريته بالطعام. شايلة الطعام بتقدمه ليه. لما دنت منه تعثرت في السجادة. فانسكب الطعام بكل ما فيه على ثياب الرشيد وهو جالس لابس أحلى الثياب اللي بيستقبل بها كل قادة الأمم والجيوش. تخيل رئيس دولة وأكبر دولة في العالم ولقى نزل على ثيابه مرة واحدة الجارية بالملوخية وبالطبيخ والسريق ولقى هدومه كلها غرقت. فالرشيد هم بجارية بداية الغضب هم ينتقم قبل ما يرفع صوته. البنت ذكرت قالت يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. أول ما تذكر ألا كظمت غيظي ما سبتوش. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قالت هذه فأنت حر لو جلت ولا تصلحش أبدا. شوف التذكير مهم جدا جدا للإنسان في مثل هذه المواقف حتى لا يتمادى في خطئه ويتمادى في غضبه فيحمله الغضب على أن يقابل الخطأ اليسير بأضعاف أضعافه من أخطأ. ودي كارثة عند بعض إخواننا اللي اعتبروا الغضب ده رجولة وبطولة ولازم يغضب خاصة إخواننا الصعيد. أنا بغمز الشيخ عبد الفتاح حبيب أصلا حبيب بلديات يا أخويا ما احنا صعيد زي حالات الله يحفظكم. نعم إن للمؤمن حدة لكن حدة المؤمن إذا غضب عاد بسرعة ما يستسلمش. مع النصوص الحلوة كمان دي كلها لا يفرك ولا تغضب وغيها لازم يرجع بسرعة لأنه لو تمادى هلك وأهلك. فإن شاء الله نصوص كثيرة جدا في العفو والصفح. لكن احنا يعني أحببنا بس نبين إن الغضب وإن كان عرفا عند الناس إن أي إنسان بيغضب إنسان بيغضب له لكن الشارع علمنا كيف نتحكم في غضبنا في كل أحوالنا وظروفنا حتى لا نستسلم لهذا الداء القاتل الذي لا يجني شوكه أحد غيرنا بل قد نؤذي به سوانا يقينا. لذا جاءت الوصية كلها بترك الغضب وبترك مقدمات الغضب. وصل المعنى داخل ده ها؟ ولا عايز تبقى عياء وطبقاؤه مع نهايتك هتبقى فين ها؟ أو تأذن لعجرك وبجرك انها تشتغل وتلاقي نفسك في هذه الهيئة الصعبة جدا. المرأة مش طايقة تشوفه مش طايقة تذكرها مش طايقة تشوفه مش طايقة تذكرها. وصل المعنى ها؟ وعلى فكرة في واحدة رابعة برضو ذكرت هذا المعنى. قالت زوجي لحم جمل الغس فشبهت لحمه بلحم الجمال. لحم الجمال معروف أردى أنواع اللحوم ومش لحم جمال عادي لا ده غس يعني معفن كمان. زوجي لحم جمال غس فوق جبل عال لا سهل فيرتقى ولا حلم فيرتقى. عايزة تقول إن دماغه دي مع الغضب وصلت لمراحل بعيدة جدا بقى عامل زي ما تكون وضع لحمة معفنة فوق جبل عالي لن تعرف تطلع الجبل عشان تجيبها ها ولا هي تستاهل تطلع لها. فاللي وصلت دماغه لمرحلة الإغلاق دي وجاب النهاية هطلع له ازاي ده هرد للحق ازاي. لا سهل فيرتقى ولا حلو مع الغضب تطلع منه حلاوة وتطلع منه بلاوي. قالت ولا حلو فانتقل. فلين هنطلع له؟ وحتى لو طلعناه ورجعناه هيطلع بلاوي. وقت الغضب الشيطان ينفخ في هذا الباب. الشيطان يجمع عليه مع الغضب الكبر. انت مين؟ هي مين وانا مين؟ وانا ابن ايه وهي بنت ايه؟ يا بنت ويا بنت. طب انت هتسب ابوها الجبل اللي خلفوها هتسيبك؟ هتسب ابوها تسب ابوك وامك. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسب الرجل اباه وامه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وامه. وقت الغضب انت هتسب ابوها تسب ابوك وامك الاثنين. وصلتها المراحل انها تجرأت عليك. تجرأت عليك. ودي كارثة كبيرة جدا. لو المرأة تعودت ان تتطاول على زوجها انتهت الحياة الزوجية. فترك الغضب منه وترك الغضب منها سبيل الاستقرار والاستمرار في البيوت. هنفتح باب الغضب منك ومنها يبقى على البيت السلام. وعلى الأسرة السلام. وصل المعنى يا اخوان؟ مهم جدا جدا. لا مش طبيعة. مش طبيعة. الغضب نفخة من الشيطان. لكن الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. وانت مطالب انك انت تستعيذ بالله منه وتدفعه وتعاديه. ان استسلمت له اثرك ولعب بك. وان دفعت فان دفع. الشيطان ليس اقوى من الانسان. الانسان اقوى منه. لكن الشيطان بيقوى بضعف الانسان. يقوى بضعف الانسان. لما الانسان يستسلم. انت متخيل لما يعني حديث ابو هريره لما قال امسكته الجن عند يعني بيت المال لما جاء قال فوجدت قادمه كحافر الماعز. لما تكلموا قالوا الجن قوته بالنسبه للانسان كقوه الماعز بالنسبه للانسان. اي ضعيف طبعا اضعف الانسان. لكن تخيل واحد ضعيف بعد جدا طفل صغير وانت راجل كبير وجيت انت من الخوف تقول له ايه؟ اوعى تخبزني اوعى تلمسني. الولد يعمل ايه؟ هيلمسك. لاك بتخاف حيجي وراك. طب مين الاقوى انت ولا هو؟ يقينا انت الاقوى. لكن انت ضعفت نفسك امامه حتى صار العبد بك. بالضبط هذه الصورة اللي بتحصل من الشياطين. لو تعوذت بالله واستعنت بالله يروح. لا تعوذت ولا استعذت وسلمت امام او خفت منه. يا ده الشيطان والشيطان والشيطان وعمال تكبر فيه وتعظم فيه لغاية ما قلبك ده ملأ رعب بيه. يجي يوسوس لك حاضر سمعا وطاعة. هيضيف ايه؟ هيلعب بيك زي ما بيلعب الطفل بالراجل الكبير. خلي بالكم كفار قريش تلاعب بهم الشياطين هذا الباب. تخيل ابو جهل اللي بيحارب المسلمين ده وقائد جيش المشركين والقائد الاعلى للقوات المسلحه هو العصابه اللي معاه كلهم الوليد بن عتبه والشيبه وعتبه بن ربيعه وغيرهم. كل دول كانوا انجاس. اذا خرجوا رحله الشام بيمروا على وادي خارج مكه اسمه وادي الجن. كلهم يدعوا عند الوادي يقعد يعيط يا كبير الجهل كم سنين شمهورش يا شمهورش اغثنا من رجالك ونجينا من اعوانك ويقعدوا يعيطون. كان النتيجه ان وادي الجن ده كل يوم الناس تعمل حركه دي هم داخلين الوادي. الشياطين تنتظر اللحظه دي وتلعب بيهم. واحد يغمزه واحد يروح لعبله تحت رجله يعمل له قطه يعمل له ارنب يعمل له اي حركه. طبعا هو جالس متوجس خيفه ان الجن هيظهر له. فاي حركه تحصل حواليه
يبقى العفاريت جت الجن وتلاقي عمال يعيط. وفيه نزلت الآية وأنه كان رجال سماهم رجال مش أنت ذكور، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لعب مين؟ الإنسان اللي هيستسلم من الشيطان هيلعب بيه، اللي هيدفعها هيدفع، ما دام تستعين بالله وتستعين بالله خلاص انتهت القصة. وصل المعنى؟ فمهم جدا جدا دفع الشياطين عنا بالاستعاذة، بالصلاة، بالاستغفار، بالذكر، بتلاوة القرآن، بإن احنا نجعل بيوتنا ومجالسنا كلها ذكر لغاية ما ندفع الشياطين عنا بما في وسعنا من قوة وطاقة. وصل المعنى ده؟ لكن ما اقولش ان الشيطان والغضب ده شيء مركب فيا، وانا الغضب ابيح في حالة واحدة بس، ان كان الغضب لحرمات الله اذا انتهي. سيدة عائشة تقول يا رسول الله ما كان رسول الله يغضب قط لشخصه، ولكن يغضب اذا انتهكت حرمات الله تعالى فيعرف ذلك في وجهه. كان سيدنا معاذ، لكن هو لا يغضب الا اذا انتهك حرمات الله. لكن الانسان الضعيف بيغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان زعل سيدنا يقول يا عائشه والله اني لا اعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال ان رضيت قلت ورب محمد، وان غضبت قلت ورب ابراهيم. شوف لمح النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد كلمه بتقولها. هي وقت الرضا تقول وقت الغضب مش عايز يجيب اسمه على سنه يا رب. فقالت يا رسول الله والله لا تصر برضه يعني، قالت والله لا اهدر الا اسمك، انا ما بكرهكش انت لكن يعني لازم اظهر لك ان انا غضبان يعني. لا فاظهر لك بايه؟ اهدر اسمك بس. والله لا اهدر الا اسمك. فالشاهد يا اخواننا ده كان موجود وقائم عند الناس جميعا، وما لم يعالج من الذكر والانثى من الزوج والزوجه لن تستقيم الحياه. لو المراه غضبانه على طول هتطفش الراجل، ولو الراجل غضبان على طول هتطفش المراه. هندمر البيوت، هندمر حياتنا. حتى يعني احب الناس اليك ابوك وامك، ان وصلت الغضب بين ايديهم هبغضوك. وصل معنى؟ فناهيك لو انت كنت صاحب عمل او عامل عند صاحب عمل كل ما يشوفك يلاقيك عابس هيتقرف منك ومن اللي جابوك واللي خلفوك. طبعا هوجع راس ايه؟ اخلص. وضحت؟ طبعا في باب هتقول لي طب الاخلاق فين والورع فين؟ واللي انت عملته كان اخلاق؟ ما انت هببتها وفهمتها؟ صحيح لو سمت الاخلاق هنتجاوز عن اخطاء العباد وغضب العباد. هذا احد الصحابه كان ابتلي بامراه كارثه، مصيبه ليه، حتى قال له ابن عباس وهو يستفتيه قال طلقها فلمثلها شرع الطلاق. مراتك دي ربنا شرع لها طلاق مخصوص، طلقها فلمثلها شرع الطلاق. فقال يا ابن عبد رسول الله والله اني لا اخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا ماسك عليها عشان أكف شرها وأذاها على العالمين. حب إخواني ولا أعرف من يتزوجها. لا صحيح. لكن ايه؟
انا
صعب
اضحى
بيه. انت شرحت ليه يا دكتور محمد؟ ايه؟ يا مولانا خلي بالك اللي بيتكلم في التعدد كثير لا يفعل شيء.
فهو بينفس بس بالكلمتين فخليه ينفس. يحضرني طرفه كم واحد يا شاعر متجوز اثنين وشاعر تاني حب يهدوه فبعت له قصيده بيقول له يا من تزوج باثنتين ألقائي ألقيت نفسك ظالما في الهاويه ما العدل بين الاثنتين بممكن لو كنت تعدل ما اخذت الثاني ما اخذت الثاني. فرد عليه بابيات شطر فيها ابياته قال له يا من تزوج باثنتين ألقائي صحيح وعظ العبادة بما ترى من فائدة فائدة التعدل ما العدل بين الاثنتين بممكن حقيقة ولكن الضرورة قاضية. المهم شطر له قصيدة طويلة جدا على أبياته في آخرها يقول له إيه واهتف بمن يلقاك زوجة الواحدة كل ما تشوفه تقول ده زوجة الواحدة ده زوجة الواحدة الله يرحمه رحمة الناس عشق عبد العزيز بس في أول أمر كان متزوج واحدة عادل في آخر أيامه. فترة كان معاه واحدة دي كان عمال يدي درس في يوم وإيه منفعل جدا في التعدد وفضل التعدد. واحد أعرابي بدوي البدو فيهم يعني جرأة شوية عن غيرهم فلما لقاه عمال يتكلم على فضل التعدد راجل اقتنع جدا وراح موجه للشيخ سؤال قال يا فضيلة الشيخ كلامك جميل قوي على التعدد أنت بتجوز كام؟ قال لا أنا ابن الموحدين. فالاعراب ما احتملها الا بالله عليك يا شيخ بالله عليك يا شيخ ما تقول من الموحدين ما تقول الموحدين كلنا من الموحدين قول انا من الخايفين قول انا من الخايفين. قلت له فاطن الاعرابي ما ربنا قال فان خفتم الا تعدوا واحده هو اللي اتجوز واحده من الخواف. قول انا من الخايفين. وعشان كده هو رد عليه قال بالله عليك ما تقول انا موحدين قول انا خايفين. فدي قضايا مولانا عايزه همه وعزيمه واراده مش عايزه كلام عايزه همه وعزيمه واراده. خلاصه القول يا اخوانا ان الغضب احد البلايا التي عمت وصارت أعرافا عند الناس وهذا مما أمرنا فيه بالعرف أن نحجب غضبنا وشرنا عن العباد وأن نحمل من يغضب من العباد معنا أو مع غيرنا أن نعينه على نفسه حتى يخرج من غضبه. سيدنا عمر بن العزيز يدخل عليه أعرابي فيسبه ويعنفه هو أمير المؤمنين فقال عمر والله إني لأعلم أن دافعك على غضبك علي شيطانك وأنا لا أعين شيطانك عليك اذهب فأنت حر بوجهك. كان بروش أن تقمني بأمر المؤمنين فهمها طبعا بالنسبة وعرف أن سبب غضبه شيطانه فلم يعينه على لم يعين شيطانه عليه بل أعانه هو على شيطانه. وده أيضا من دين الله ومن الأخلاق ومن الأعراف التي أمرنا بها. امرأتي غضبت أنا اللي أهدئ امرأة حتى تنتهي الغضب. أنا غضبت يلزمها ألا تثور هي وقت غضبي بل تعين حتى أخرج من غضبي. وده نص الحديث بل نص عبارة الأعرابي ولا تغضبي عند ثورتي. لا نقابل خطأ الناس بخطأ وغضب الناس بغضب والغضب بابه انتهاك حرمات الله لأن هذه ستعان فيها من الله يقينا على نفسك وستعان فيها على من تزجره من خلق الله من تعدى حرماته لأن المخطئ في حق الله يقينا هيبقى جبان وخواف والنصيحة قد يكون لها أثر وثمرة في هذا الوقت حال خوفه وحال جبنه. لذا أمرنا من نصح حتى مع من أغضبنا إعانة له على نفسه وطردا من شيطانه وعدم تمكينه منه. ودي أداب الشرع دعانا عليها بهذه التفصيلات حتى نضع هذا العرف نصب أعيننا ولا يغيب لحظة عنا في حياتنا كلها. قل مش ضعف في التوحيد، قل ضعف في الإيمان عشان تكون عبارة أدق. الضعف في الإيمان وارد مع أي معصية، بس مش ضعف كمان، ده ممكن يصل للانتفاء. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. يبقى اللحظة اللي وقع فيها في المعصية دي انتفع عنه الإيمان، انتفع عنه لحظة هرجع بعدها، لكن انتفع عنه لحظتها. وكذلك الغضب ممكن يضعف إيمانه، يضعف إيمانه لغاية ما يروح ما ظهرش خالص، فينتفي إيمانه وينتهي مع شدة غضبه. أسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافيكم من الغضب، وأن يصرف عنا وعنكم شره وعن أهالينا جميعا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم ألهمنا وأهلنا وسائر المسلمين الصبر واليقين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.